الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام أو ما زال الكلام متصلا بحديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، في حديثه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتكلمنا عن أوله فيما يتعلق بالموعظة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخول أصحابه بالموعظة وتأثيره فيهم، واستجابة الصحب الكرام رضوان الله عليهم فتوجل قلوبهم وتذرف دموعهم. ثم ما اشتمل عليه هذا الحديث من أصول الديانة، بل أصول حياة الأمة، وقلنا إنه ينتظم عناصر كبرى ثلاثة. تكلمنا عن واحد منها وهو عنصر التقوى، وبقي عنصران: عنصر السمع والطاعة لولاة الأمور وما يرتبط به من البعد عن الاختلاف عليهم، والعنصر الثالث المحدثات والبدع. وارتباط التقوى بطاعة أولي الأمر شيء عجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك في أكثر من مناسبة، وبخاصة في المجامع العظيمة، فكان كثيرا ما يقرن بين الوصية بالتقوى أو وصية بحق الله عز وجل ثم يقرنه بحق ولاة الأمور بربط عجيب. منها مثلا هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم، حتى قال: وإن تأمر عليكم عبد، على ما سيأتي. وقال في مجمع آخر كما في بعض الأحاديث أنه قال: أيها الناس، احتشدوا عندي. قال: فاحتشدنا. ثم قال: احتشدوا عندي، يعني اجتمعوا. فاجتمعنا، فلا زال يجمعنا حتى اجتمعنا. ثم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل عقلتم؟ ثم قال: اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم؟ ثم قال: وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. قال الراوي: لم يزد على هذه الوصايا الثلاث، مع أنه طلب اجتماعهم وحشدهم. قال: ثم انصرف. قال الراوي: فلما تأملنا وجدنا أنه أمرنا بأصول الدين كله وأصول الاجتماع كله. عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة أولي الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في من جملة خطبه في حجة الوداع، فإنه خطب في أكثر من موقع، في عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، وكان من جملة ما يقول: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فطاعة أولي الأمر قرين للاستقامة على الدين، بل هي مظهر من مظاهر الاستقامة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعة أولي الأمر من أصول الديانة، وفيها الخير والسعادة. وأولي الأمر سواء كانوا بررة أو كانوا فجرة فإن طاعتهم واجبة ما أقاموا الصلاة. وطاعتهم معلوم أنها في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة، ولكن حينما تكون لا طاعة لا تعني الخروج، فالخروج شيء آخر ولا يجوز بأي حال، حتى ولو ظلموا ولو جاروا ولو أمروا بمعصية. والاختلاف على ولاة الأمور بدأ من أواخر عهد الصحابة، على معنى أن السيرة، سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، من بعده مختلف سير الولاة كما هو معلوم في خلفاء بني أمية وفي ولاتهم وفي من بعدهم. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم جمع كبير من الصحابة، أدركوا هذه الولاية، ومع هذا سمعوا وأطاعوا وما نقضوا وما خرجوا، أولا لما يعلمونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصاياه ومما يحفظونه من دين الإسلام، ثم ما يعلمونه مما دلت عليه الأحاديث من أن ضرر الخروج أكبر، وسفك الدماء والفتن من وراء ذلك شيء عظيم. ولهذا سمعوا وأطاعوا، وإن كانوا يناصحون قطعا، والمناصحة أمر مطلوب لولاة الأمور، والطاعة لا تعني عدم المناصحة، بل إن من صدق الطاعة حسن المناصحة، إن من صدق الطاعة حسن المناصحة ولا شك. والاقتران بين وجوب طاعة ولاة الأمور وحق مناصحتهم شيء ظاهر. فالمقصود هو أن طاعة أولي الأمر كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن طاعتهم واجبة، وأن الانقياد لهم والالتفاف حولهم وحرمة الخروج عليهم والبعد عن مثارات الفتن أو حتى عن تأليب الناس ضدهم فإن هذا لا يجوز وهذا محرم، بخلاف ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكتاب العزيز، وخلاف ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وإنما حقهم
حبهم والالتفاف حولهم ودعوة القلوب إلى الالتفاف حولهم، لأن في هذا خيرا كثيرا. ولو رأى الإنسان نقصا، ولو رأى انحرافا، ولو رأى ظلما، ولو رأى جورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الولاية: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لأن وجود الإمام وولي الأمر فيه خير كثير لا يقدر بثمن، مهما كان من نقص، ومهما كان من مظاهر خلل، ومهما كان من مظاهر جور أو ظلم، فإن الاختلاف على الأئمة خطره عظيم. بهم كما قال الحسن البصري رحمه الله: بهم تحفظ الثغور، وبهم تقام صلاة الجمع والجماعات، وبهم تحمى حدود الإسلام وثغور أهل الإسلام. ولو تصور إنسان، أي إنسان، دولة بلا إمام أو فوضى ليس هناك من يرجع إليه ولا من يتحكم إليه، لأكل الناس بعضهم بعضا، ولكان من الفتن وسفك الدماء وضياع حقوق الناس وضياع الحدود وضياع الانتهاك الأعراض ما الله به عليم. ولهذا قيل في مأثور الحكم: حكم ظلوم أو حكم غشوم أو ظلوم خير من فتنة تدوم، وهذا أمر معروف. ولهذا أيضا نروى عن بعض السلف أنه قال: 60 سنة بإمام ظالم خير من سنة بلا إمام، لأن عدم وجود الإمام أو الاختلاف على الإمام أو شق الطاعة فيه من الفتن وفيه من البلاء وفيه من المحن وفيه من سفك الدماء ما لا يدركه إلا نسأل الله السلامة من اكتوى بمثل هذا، نعوذ بالله. ولو أنكم تأملتم حتى في وقت الحاضر على في بعض الأقطار التي حصل فيها مثل هذا الخلل، وحصل فيها الدعوة إلى الفتن والدعوة إلى الانشقاق على الأئمة وعلى الحكام، لوجدتم أن الفوضى قد ضربت أطنابها، نهب في الأموال وانتهاك الأعراض وتقطيع للسبل والطرقات وعدم رجوع إلى حكم وعدم تحقيق حق ولا إبطال باطل، بشيء لا نسأل الله سلام لا يتصور وقوعه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان موجودا في عهد فتن عجيبة، منها فتنة خلق القرآن، فتن الناس بها وافتتن الناس بها وأوذي الناس بها، حتى أهل العلم والفضل أكثر من تعرض الأذى هم أهل العلم، وأشد من تعرض بلاء الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وجاء الناس حوله قال: ورأيت هذه الفتنة؟ فصاروا يناقشونه يريدون الخروج على الأئمة، فقال: أنا لا أرضى بهذا ولا أدعو إلى هذا وأبرأ إلى الله من هذا. قال: هناك فتنة. قال: الفتنة بالانتقاض على الأئمة أشد. فكان يدافعهم على الرغم من أنه تعرض فيما تعرض له من بلاء ومن سجن ومن ضرب ومن جلد كما هو معلوم. ثم انقشعت هذه الفتنة، فطاعة ولاة الأمر هي من الدين، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها الخير وفيها السعادة. يأتي كما قلنا يقترن بالطاعة المناصحة، نصحهم والنصح لهم. لاحظوا أن هناك مناصحة ونصح لهم في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. 3 قلنا: لمن؟ قال: لله. نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح لفلان أن تنصح له بمعنى أن تكون صادقا مخلصا في حقه. وهناك مناصحتهم كما قال في الخبر الآخر بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال ومناصحتي من ولاه الله الأمر. فالنصح لهم يكون بحبهم والالتفاف حولهم والبعد عن شق الطاعة عليهم والنهي عن ذلك. وحينما تتأمل معنى النصح والنصيحة معناها الإخلاص، فنصح فلان بمعنى صدق وأخلص وأعطى ما في قلبه. فمن الدين النصح للأئمة سواء كان بالمكاتبة بالمشافعة بأي طرق مناسبة حكيمة لا تؤدي إلى الاختلاف على مبدأ الطاعة، لأن النصح متفرع عن الطاعة والاستجابة. والطاعة كما قلنا هي طاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإذا أمر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عدم الاستجابة للأمر المحرم، إذا أمر بمحرم لا نطيع، لكن حينما لا نطيع لا يعني الخروج. حينما يصدر منهم أمر محرم أو يأمر بمحرم لا يستجاب له، لكن عدم الاستجابة لا تعني الخروج، فهذا أمر يجب أن يفهم. إنما الخروج إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، لاحظ هذه القيود، كفر بواح يعني صريح واضح لا يقبل التأويل. وأيضا ليس فقط كذلك، عندك أنت برهان دليل صريح واضح من الكتاب والسنة. فالكفر البواح يعني الذي لا يحتمل تأويلا. أما إذا كانت من المسائل التي تقبل الجدل وتقبل التأويل ولأهل العلم فيها أقوال وفيها نزاعات، فإن هذه لا تدخل أبدا البتة. ولهذا هذا التعبير الدقيق النبوي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، دليل واضح. وحتى عبر ببرهان، والبرهان عادة الدليل الذي لا يقبل النزاع، ليس أي دليل، برهان. قل هاتوا برهانكم، البرهان الذي يسلم به تسلم به كل الأطراف. أما مجرد تأتي بدليل ينازعك فيه من هو أهل للنزاع من أهل العلم والفهم، هذا لا يعتبر قاطعا ولا يعتبر من المسائل التي تؤدي أن يتفق عليها، مما يدل على خطورة هذا الأمر ودقته. وما ذلك إلا لعظم أهمية الالتفاف على الأئمة ووجوب طاعتهم ولزوم جماعتهم. فثلاث أمور أيضا دل عليها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة الله والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. عبادة الله عز وجل أو تقوى الله بما يشمل أمور الإسلام وأحكام الإسلام التكليفية فيما يتعلق بالشهادتين والتوحيد وفيما يتعلق بالفروع والصلوات والزكوات إلى آخره، هذا التقوى والعبادة. السمع والطاعة لولاة الأمر، لزوم الجماعة يعني عدم الاختلاف، فهو المدلول عليه في هذا الحديث في قوله: فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا. فأيضا لزوم الجماعة مربوط بالطاعة. لكن قبل أن نصل إلى ذلك نتكلم على بقية أجزاء الحديث قبل أن نصل إلى هذه النقطة. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد. إذا كل من أخذ الولاية وصار إماما لزم طاعته، سواء كان عن طريق البيعة أو قهر الناس بسيفه أو بأي سبب من أسباب الإمامة فصار إماما وصار حاكما لزمت طاعته ما كائنا من كان، سواء من جنسنا من بلدنا، من ما دام أنه من المسلمين فإنه تلزم طاعة حر أو عبد، كما قال: وإن تأمر عليكم عبد، عبد يعني رقيق، وإن تأمر عليكم عبد. مما وفي بعض اللوات أجدع أو مجدع الأطراف وأجدع الأنف، بمعنى حتى ولو كان مقعدا ما دام أنه وصلته البيعة والإمامة وبأي طرق، وإما ببيعة أو بطهر الناس بسيفه أو بولاية عهد، لأن غالبا حينما ننظر في التنقل الخلافة الراشدة نلاحظ أنها منها ما جاء بالبيعة كما في خلافة أبي بكر، بايعه الناس كلهم فحصلت له الخلافة، عمر بالتعيين بمعنى بالولاية العهد، بمعنى أن أبا بكر عهد بالخلافة مباشرة إلى عمر، فكان هذا أيضا سبيلا من سبل الولاية. عمر رضي الله عنه جعلها شورى في ستة، عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بعده شورى في ستة، فإذا هذا طريق من طرق الولاية. علي رضي الله عنه بايعه الناس، حتى الحسن كذلك ابن خليفة من خلفاء الراشدين، الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على جده عليه الصلاة والسلام، هو من الخلفاء الراشدين كما ذكر ذلك أو نبه على ذلك بعض أهل العلم، لأنه حصلت له بيعة وبويع لكنه تنازل وجمع الله به كلمة المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يجمع الله به بين أو يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فهذه طرق من طرق الوصول للحكم وتحصيل الإمامة وتحصيل الحكم، إما ببيعة وإما بتعيين وعهد وولاية عهد، وإما بشورى كما جعلها عمر في الستة أو غير ذلك، أو حتى إذا قهر الناس بسيفه بمعنى غلب، غلب فإنه تلزم طاعته. مما يدل على أهمية هذا الأمر ولزوم اتقاء الله عز وجل في هذا الباب، لأنه مهما كان من نقص ومهما كان من جور ومهما كان من انتقاص حقوق، فإن هذا يهون مع عدم وجود الإمام، لأن عدم وجود الإمام يترتب عليه فتن لا يعلم خطرها إلا الله وعظم شأنها إلا الله، تضيع حقوق الناس وتتقطع سبلهم وطرقهم وتنتهك أعراضهم وتقتحم حرماتهم وتسيل دماؤهم ولا يجدون من يحفظ حقوقهم أو يتحاكم إليه ألبتة. فمن هنا كان التأكيد على السمع والطاعة، وكانت هذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنها كأنها موعظة مودع. ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو وجود الاختلاف، فإنه من يعش منكم، وفعلا بعض الصحابة أدركوا هذا الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يدل على عدة أمور. أولا كما قلنا لزوم الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي مع الأمر بالطاعة بلزوم الجماعة، أن الإنسان يلزم جماعة المسلمين. والأمر الثاني أن الخلاف لابد أن يقع، وهذا سنة الله عز وجل. والحديث عن الخلاف قد يستغرق منا كلاما طويلا، ولكن لا مانع أن نتحدث بما يسمح به الوقت، ولعل أن يكون في الوقت كفاية أو أن نكمل إذا كان الأمر يستدعي. الخلاف هذا سنة الله عز وجل في البشر. الله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال الرازي وغيره: هو اختلاف الناس في الآراء وفي الأديان وفي الأخلاق. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. والواقع أن الخلاف كما قلنا لا يمكن أن يفك عنه البشر. لماذا؟ لأنهم أيضا كما قال الرازي وغيره: كما أنهم مختلفون في ألسنتهم وفي ألوانهم وفي لغاتهم وفي قدراتهم ومواهبهم، فإنهم لابد أن يختلفوا على ما ينتج عن هذه الأشياء، لأن الرأي نتيجة التكوين. فمدام أنه مختلف في اللون، مختلف في اللغة، مختلف في اللسان، غالبا لابد أن ينتج اختلاف الرأي. فالخلاف في الرأي لا يمكن إلا أن يوجد، ولا يتصور إلا أن يوجد. ولهذا مهما كان بينك وبين أخيك من مودة، وما كان بينك وبينهم مهما كان بينك وبينهم من علاقة، ومهما كان بينك وبينهم من ثقافة موحدة وتبادل آراء وطروحات، لكن لا بد في بعض المواطن، بل في كثير من المواطن، أنك تختلف معه، بل حتى تختلف مع زوجتك وتختلف مع أبيك وتختلف مع أخيك. فالاتفاق أو تصور الاتفاق على 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 الآراء وعلى الأشياء، هذا في كل حالة، هذا معلوم أنه من المتعذر. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن نبين أن الخلاف أنواع. فيه خلاف مذموم، وفيه خلاف ممدوح أو محمود، وفيه خلاف سائغ. خلاف مذموم وخلاف محمود وخلاف سائغ، يعني لا هو ليس في درجة الذم ولا في درجة المدح الذي ينبغي التلافي، لكنه على كل حال سائغ. الخلاف المذموم هو الاختلاف في الدين وخلاف على قضايا الكفر، هذان خصمان خصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم وجلود ولهم مقام من حديد. بعدها: إن الله يدخل الذين آمنوا. فهذا خلاف. من الخلاف المذموم الخلاف العقائد، كالخلاف خلاف الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويكفرون الناس ونحو ذلك، فإن هذا خلاف مذموم. من الخلاف المذموم الخلاف في الفروع الذي يؤدي إلى النزاع، كالتعصب للأئمة. التعصب يعني بمعنى خلاف يؤدي إلى التعصب، هذا مذموم. بمعنى أن تعتقد بوجوب ولزوم تقليد إمام من الأئمة، وأن من خلف ذلك تنابذه وتهجره وتنشق عليه وتنازعه وتكرهه وتوالي في ذلك وتعادي، هذا خلاف مذموم ولا يجوز. بمعنى التقليل والتعصب الأعمى، هذا لا يجوز. يقابله كذلك خلاف مذموم وهو إنكار التقليد، بمعنى أنك تلغي اتباع الأئمة والأخذ بآراء الأئمة وتتنكر لمن يأخذ بهذا، أيضا هذا لا يسوغ، بما تعصب في الطرف الثاني وهو إنكار التمذهب. إنكار التمذهب بما يدعو إلى النزاع وبما يدعو إلى مقت الطريقة هذا مذموم، لا التعصب للتقليد ولا التعصب لعدم التقليد بما يؤدي إلى شق وإلى نزاع وإلى شحناء وإلى أن لا يصلي بعضهم خلف بعض، هذا لا يجوز بأي حال. الأئمة كانوا يختلفون في آرائهم ويصلي بعضهم خلف بعض كما هو معلوم، وكلام في هذا واسع جدا. على سبيل المثال الإمام أحمد ممن يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، فقيل له يرحمك الله أن أصلي خلف من لا